ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، للعافية أسباب. ذكرنا في أيامنا الماضية وحلقاتنا المنصرمة أن للعافية أسبابا، منها أسباب شرعية ومنها أسباب وقائية طبية. أما الأسباب الوقائية الطبية فإننا نقول أن أخص خصائص الطب في الإسلام الاعتقاد بأن الله هو الشافي، وأنه الطبيب، وأن الأدوية وسائل للشفاء. قال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. هذه الحقيقة تضع كلا من الطبيب والدواء في مكانهما الصحيح، فالدواء يعالج الداء بإذن الله، والعلاج الصحيح مع دقة التشخيص لن يغني شيئا إن لم يرد الله الشفاء. ومعرفة الطبيب وتيقنه أنه وسيلة من وسائل الشفاء وليس واهب الشفاء يعصم المجتمع من حرمان الرعاية الصحية. كذلك فإن هذه الأمور والقواعد التي ذكرنا تبين نعمة الإسلام، بخلاف المجتمعات العلمانية المادية التي يتصرف فيها الطبيب كأنه واهب الحياة، فيصنف المرضى بطريقة استعلائية، فيصنف المرضى أن هذا مرضه قابل للشفاء فيعطى عناية فائقة بأمره، والآخر ميؤوس من مرضه فيحرم من العناية الفائقة طبقا لمعتقده الفاسد، لأنه يعتقد أنه إذا شفي المريض عندهم فالطبيب هو الذي شفاه، وإذا كانت الأخرى فإن الطبيعة هي التي أخطأت. والأشد من ذلك ما تقوم به الداروينية الاجتماعية من تحريض على منع الإجراءات التي من شأنها تأخير انقراض الفرد غير الصالح. وأرجو الانتباه لهذه الكلمات، لأن كثيرا من الشباب يغرر به بدعوى أن داروين قال. اسمعوا يا شباب، النظرية الداروينية الاجتماعية تقوم على التحريض على منع الإجراءات التي من شأنها تأخير انقراض الفرد غير الصالح، وعليه فإن على الضعيف في مذهب الداروينية الاجتماعية أن يموت، لأن وجوده يتعارض مع تطور الحضارة، وذلك لأنها طبقا لقوانين الانتخاب الطبيعي التي أشار إليها داروين تكون في النباتات والحيوانات. وقد طبق أطباء إيطاليا تلك الداروينية على كبار السن أثناء أزمة كورونا العالمية سنة 2020. سبحان الله، تخيل معي، تخيل أنهم انتخبوا الناس فقال طبيبهم الذي يعتقد أنه الرب يقول أن فلان هذا نعالجه وأن هذا لا يعالج، وبالتالي فهذا يستحق الموت وهذا لا يستحق الموت، وأتى بكبار السن فأصدروا قرارا بإعدامهم معنويا، قالوا هؤلاء لا يعالجون يموتوا أحسن، ولنوجه طاقاتنا العلاجية للشباب. الانتخاب يعني طبقوا نظرية الانتخاب الطبيعي، هنعالج مين ونسيب مين يموت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لهذا ننصح كل مسلم أن يحمد الله على نعمة الإسلام، تلك النعمة التي جعلت منك يا عبد الله ومن حياتك أغلى من الكعبة. والواجب اعتقاد أن الذي بيده الشفاء هو الله، وأن الذي يوفق الطبيب للدواء هو الله. وننصح الأطباء ونذكرهم بأول خلق من أخلاق الطبيب المسلم بالخروج من الحول والطول والقوة وتسليم الأمر كله لله، وألا يغتروا بأنماط التعليم العلماني الذي يدفع الإنسان للاغترار بنفسه وعلمه، حتى زعم بعض أدعياء التنمية البشرية أنهم أصحاب قدرات عقلية خارقة، وأن العقل الباطن له قدراته الجارفة والخارقة المستقلة، وأن هذه المعجزة للعقل الباطن تشفيك من الأمراض. الله أكبر. ننصح كل طبيب مسلم أن يقدم وظيفته الأولى على وظيفته الطبية، فوظيفتك الأولى أيها الطبيب أنك مسلم. ثانيا، ننصح كل مسلم بالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى باسم الشافي. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام داعيا: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي، أنت الشافي. فالله هو الشافي من أمراض القلوب ومن أمراض الأبدان. الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الدواء، فلا شافي على الإطلاق إلا الله، فالشفاء له وبه ومنه. والدنيا دار ابتلاء، ولو شاء الله لشفى العباد دون أسباب، لكنه سبحانه وبمقتضى حكمته علق الأحكام بالأسباب. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويرقي نفسه ويقول: بسم الله أرقيك والله يشفيك. بل رقى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمه ذلك، فكان جبريل يرقي رسول الله فيقول: بسم الله أرقيك والله يشفيك. وعلم النبي أصحابه هذا حتى لا يحدث كما حدث مع المسيح ممن اعتقد فيه النصارى أنه يشفي، رغم أنه قال: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. هكذا قال المسيح. فسيدنا المسيح عيسى بن مريم لم يدعي الألوهية قط. وفي قصة أصحاب الأخدود أن الغلام كان يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأضواء ويشفيهم، وكان جليس الملك يسمع به، فأتاه بهدايا كثيرة، ثم قال له: اشفني ولك ما هنا أجمع، اشفني ولك ما ها هنا أجمع. فقال الغلام: أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فإذا آمنت به دعوت الله فشفاك. وفي لفظ: فإذا آمنت به دعوت لك فشفاك. في كلا الروايتين أن الذي يشفي هو الله سبحانه. وللأسف فإن غلام الأخدود كان أعلم من بعض المعالجين النفسيين ممن يرددون دون وعي مفاهيم الحضارة الغربية، فيقول الواحد منهم للمريض: استمد القوة من قوة عظمى أخرى، ولا ينسب ذلك إلى الله. فإذا سألته: لما تفعل هذا وأنت طبيب مسلم؟ يقول لك أنه يمارس الحياد، هذا الحياد الذي ينسف العقائد ويقتل المبادئ ويبطل دعوة جميع الرسل. قال: ربي، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يا أيها المعالج النفسي، يا أيها الطبيب، يا أيها المريض، الله هو الذي يشفي ويداوي. فهو سبحانه ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. الله هو الذي يشفي القلوب والأبدان، وشريعته هي طب البشرية وعلاجها من الأدواء. ولا أدل على ذلك من أن الله إن قدر أن يشفي فلان دون أسباب شفى، وإن قدر ألا يعافي فلان رغم أخذه بالأسباب فإن الدعاء لن ينفع ولن يجدي. لهذا أدرك أسلافنا تلك الحقيقة فكانوا يتوسلون إلى الله تعالى بالطاعات. دخل عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في مرضه الذي مات فيه، فقال له عثمان: يا ابن مسعود، ما تشتكي؟ فرد عليه ابن مسعود قائلا: ذنوبي. فقال له عثمان: وما تشتهي؟ فقال له: أشتهي رحمة الله، أشتهي رحمة الله. ما أجمل هذه الكلمات، وما أعظمها. كذلك فإن من أسباب العافية الشرعية التقرب لله تعالى في الرخاء. وما أجمل وأكمل وأبدع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تخيل، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال ابن الجوزي: من عاش مع الله طيب النفس في زمن السلامة خفت عليه في زمن البلاء. فهناك المحك. فالعاقل من أعد ذخرا وحصل زادا وازداد من العدد للقاء حرب البلاء. ولا بد من لقاء البلاء، فنحن في دار البلاء. لهذا فالواجب عليك أيها الكريم الفاضل أن تتعرف إلى الله في الرخاء، تعرف إليه بلزوم طاعته واجتناب معصيته، لأن المعرفة سبب المحبة. قال سلمان الفارسي: إذا كان الرجل دعاء في السر في السراء، إذا كان الرجل دعاء في السراء فنزلت به ضراء، فدعا الله تعالى، قالت الملائكة: صوت معروف فاشفعوا له. فإذا كان ليس بدعاء في السراء، فإذا كان ليس بدعاء في السراء فنزلت به الضراء، فدعا الله تبارك وتعالى، قالت الملائكة: صوت ليس بمعروف فلا يشفعون له. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: أدعو الله في يوم سرائي لعله أن يستجيب لي في يوم ضرائي. أيها الكريم الفاضل، تقرب إلى الله في الرخاء ليعرفك في الشدة، كما في حق نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، حينما قال ربنا وسطر: فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال الضحاك وأبو العالية: لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء لوقعت عليه العقوبة. وقال السيوطي: فلولا أنه كان من المسبحين فيه بيان فضل التسبيح والعمل في الرخاء. وقال الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. وإن يونس كان يذكر الله تعالى، فلما وقع في بطن الحوت قال الله: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله تعالى، فلما أدركه الغرق قال: آمنت. قال الله: الآن آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل. فقال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. تخيل لو أنك تدعو الله تعالى في هذه الأوقات، كيف سيكون حالك إذا نزل البلاء؟ ستجد عطاء وفتحا وثباتا وتوفيقا وتيسيرا وهدى، وستجد نفسك بفضل الله تعالى مقبلة غير مدبرة، وسييسر الله تبارك وتعالى عليك البلاء، وسيحفظ الله عليك دينك. لهذا أقولها لله: لا بد من الأخذ بالأسباب الوقائية الطبية وبالأسباب الشرعية السماوية حتى نصل إلى العافية. وفي اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى نستأنف المسير حول هذا المعنى، سائلا الله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافاة التامة في الدين والدنيا والآخرة. أقول ما سمعتم، ويغفر الله لي ولكم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.